بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال رحمه الله: وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية، وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تصرية فثلاثة أيام، وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته، فإذا علم العيب خير بين إمساك مع عرش أو رد وأخذ ثمن، وإن تلف مبيع أو اعتق ونحوه فعين أرش، وإن تعيب أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه، وإن اختلف عند من حدث فقول مشتر بيمينه.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. لازال كلام في أحكام الخيار. قال الشيخ رحمه تعالى: وخيار تدليس، هذا النوع الرابع من أنواع الخيار، خيار تدليس. تدليس مأخوذ من الدلسة، وهي الظلمة. وجه الاشتقاق أن البائع دلس على المشتري بحيث أنه لم يرى المبيع على هيئته. والحقيقة التدليس نوعان: إما أن يحسن السلعة تظهر بغير الصورة التي عليه، وهذا خيار التدليس. نوع آخر من التدليس وهو إذا كتم العيب ولم يظهر، وهذا حقيقة نوع من التدليس لكنهم يسمونه خيار العيب، وتبقى هي مسألة الصلاح. خيار تدليس، ما هو ضابط التدليس؟ قال: بما يزيد به الثمن. خيار تدليس الذي يزيد به الثمن. إذا كانت السلعة لا يؤثر فيها التدليس، مثلا شخص حينما يريد أن يبيع سيارته يذهب إلى المغسل ويقوم بتغسيل هذه السيارة وتنظيفها، غالبا لا يؤثر في القيمة، فالقيمة هي القيمة، هذا ليس من باب التدليس. لكن لو ذهب بهذه السيارة ثم أجرى عليها بعض التعديلات حتى يظن الشخص أن هذه السيارة موديل متقدم، ما الحكم؟ هذا تدليس، فله الخيار. إذن الضابط في التدليس بما يزيد الثمن. وكما قلت التدليس في الأمر اللي فيه تحسين للشيء، ليس فيه عيب لكن يظهر الشيء على صورة ليست هي حقيقة المبيع. قال: كتصرية، يعني كتصرية بهيمة الأنعام، الإبل والبقر، في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح: لا تصر الإبل والغنم، فمن اشتراه فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصريح، والأصل النهي التحريم، نأخذ منه أن التدليس محرم. ثم أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار، ونأخذ منه قاعدة مرت لنا أكثر من مرة، أن النهي إذا كان يتعلق بحق الآدمي في بيع أو غيره فلا يقتضي الفساد، إن رضي به الآدمي صح، وإن أزلنا عنه الضرر أيضا صح كما يسمر بنا إن شاء الله. وتسويد شعر الجارية، تسويد شعر الجارية في السابق يبيعون الإماء، وإذا سود شعرها يظن أنها صغيرة، بخلاف لو لم يسود شعرها وظهر فيها الشيء، هذا سيؤثر على الثمن. قال: بما يزيد به الثمن، إذا سود شعر الجارية زاد الثمن فهو بالخيار. في مثل زماننا ما يتعلق بالسلع، التدليس قد يجعل على السلعة أنها صنعت في المكان الفلاني من بلد عرف بجودة السلع والأمر ليس كذلك، أو يجعل عليها ملصق على أنها من إنتاج الشركة الفلانية والأمر ليس كذلك، أو يذكر فيها مواصفات والأمر ليس كذلك، يدخل هذا كله في باب التدليس. فإذا وجد تدليس فللشخص الخيار. وفادنا الشيخ أنهم خير بين أمرين: إما بالرضا وإلا بالفسخ، وليس له قدر زائد. قد يشكل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شاء ردها وصاعا من تمر. صاع التمر الذي يرد لأجل اللبن الذي احتلب بعد الشراء، لأنه من ملك البائع، وإلا الحليب الذي سيحلب في مدة 3 أيام كما مر بنا هو من ملك المشتري، لأن خراج بالضمان، كما أنه يجب أن ينفق عليها من ماله، فالغن الحليب نفع منفصل فهو بالمشتري. وخيار غبن، ومر بنا معنى تعريف الغبن، وخيار عيب وسيأتي إن شاء الله، وخيار تدليس، يقول على التراخي، بمعنى إذا علم أنه مغبون أو علم بالعيب. والتدليس قال إلا في التصريع، وما عدا ذلك من نوع التدليس فالأصل على التراخي. لماذا الأصل على التراخي؟ يقول هذا الخيار شرع لأجل رفع الضرر فلا يسقط كالقصاص، هذا هو المذهب عند الحنابلة. والرواية الثانية عند الحنابلة أن الخيار على الفور وليس على التراخي، رحمك الله. لماذا؟ لأن المقصد من الخيار هو رفع الضرر، فالشخص ينظر في أمره، فإن رأى فسخ العقد له الفسخ، وإن رأى إمضاء العقد يمضي العقد، لأنه لو قلنا أنه على التراخي ربما حصل ضرر للبائع، وكون البائع معتدي غبا أو كتم العيب أو دل، لا شك أنه معتدي، لكن الضرر لا يزال بالضرر فلا يعتدى عليه ولا يضر. وهذا هو الذي يظهر والله أعلم ما ذكره الشيخ من خيار غبن وعيب وتدليس، الأصل أنه على الفور وليس على التراخي، لكن لا بد أن نعلم أن مسألة الفور من المسائل النسبية، والمقصود بالفور متى يتبين له العيب. في التصريع الشارع جعل 3 أيام، لأن في الغالب هذه المدة يتبين قدر حليب البهيمة، إذا كان العيب يتبين بيوم أو يومين أو 3 أو 4، متى من قضت المدة التي يتبين بها العيب أو معرفة الغبن أصبح الخيار بحقه على الفور، قال امضي العقد وإما افسخ العقد فيرفع عنك الضرر، لكن بالتأخير يحصل على البائع ضرر، والضرر لا يزال بالضرر. التراخي ما لم يوجد دليل على الرضا، إذا وجد دليل على أنه راضي بالمبيع وإن كان مغبونا فيه، راضي بالمبيع وإن كان فيه عيب، راضي بالمبيع وإن دلس عليه، يقول لا خيار له. وجود الدليل إما يكون بالتصريح، يقول غبنتني لكني رضيت به وقد سامحتك، يقول كتمت عني العيب لكني رضيت به، أو قال دلست علي السلعة لكني رضيت بها، خيار له، فلما رضي به أسقط حقه. أو ما يدل على الرضا، كأن يتصرف في المبيع ببيع أو هبة أو وقف أو غير ذلك، إذا تصرف فيه هذا دليل على الرضا فيسقط حقه في الخيار. ما يتعلق بخيار الغبن وخيار التدليس الأمر فيه ظاهر، لماذا؟ لأنه يقولون هو بالخيار، إما أن يفسخ العقد ويأخذ الثمن، وإما أن يرضى بالسلع على ما فيها من غير أن يأخذ مقابل من البائع. لكن إشكالية خيار العيب، هم يقولون له أن يبقي المبيع المعيب ويأخذ الأرش كما سمر بنا، فلو قال المشتري أنا تصرفت في المبيع بناء على أني سأخذ الأرش، هذا يسقط حقه. الظاهر والله أعلم أنه لا يسقط حقه في مثل هذه الحالة، لأنه تصرف في ماله وله الحق بالأرش، فإن فعل ذلك من باب الرضا بالمبيع مع الأرش فله ذلك، هذا علي شيء على القول بأن له أن يأخذ الأرش. أما إذا قلنا أن ليس له الحق أن يأخذ العرش على الصحيح فهو مخير مثل الغابن ومثل التدليس، إما أن يرضى باستلعى على ما فيها وإما أن يفسخ ويأخذ ثمن فلا إشكال، يقال القاعدة منضبطة فهو إن تصرف هذا دليل على الرضا، وإن لم يتصرف فيرد على الفور، لكن فور كل شيء بحسبه، ربما يحتاج إلى يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل على حسب المبيع. قال إلا في تصرية، إلا في تصرية، ومر بنا في التصرية أن له الخيار ثلاثة أيام. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: لا تصر الإبل والغنم، فمن اشتراها فاحتلبه فهو بالخيار، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. هذه رواية الصحيحين. في رواية لمسلم: فهو بالخيار ثلاثة أيام. يقول في التصرية فثلاثة أيام. وقد يفهم من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن خيار التدليس في التصرية على الفور ليس على التراخي، وعرفنا لماذا؟ لأنه غالبا لا يتبين قدر حليب البهيمة لا سيما إذا انتقلت من مكان إلى مكان إلا بعد هذه المدة. والأمر كما قلت قبل قليل، الصحيح أن الخيار على الفور وهي الرواية الثانية عند الحنابلة، لكن فور كل شيء بحسبه. وخيار عيب، هذا النوع الخامس من أنواع الخيار. قال خيار عيب، يوجد في السلعة عيب فله الخيار على ما سيأتي. مر بنا في الشروط في البيع: إذا شرط البراءة من كل عيب لا يبرأ. فما يتعلق بالعيب، إذا وجد في السلعة عيب فإن كان معلوما وشرطه البائع فلا رد ولا خيار. أما إذا كان مجهولا فإن شرطه البائع فالحنابلة يرون أنه لا يصح الشرط، والصحيح أن الشرط يصح. وإن كان معلوما للبائع لكنه كتمه وشرط البراءة من كل عيب لا يبرأ كما مر بنا. فخيار العيب في عيب غير معلوم وغير مشروط، فإذا كان العيب غير معلوم للمشتري، وكذلك لم يشرط البائع العيب المعين، فالكلام على هذه المسألة وليس على كل عيب. ما هو العيب؟ قال ينقص قيمة المبيع. على هذا العيب الذي لا ينقص قيمة المبيع ليس له الخيار. ولو أخذنا بظاهر هذه العبارة، حتى لو كان المشتري لا يحصل له الغرض الذي اشترى العيب أجله، مثلا شخص اشترى شاة عورة لأجل الأضحية، إذا كان هذا العور لا ينقص قيمة المبيع بحيث تكون شاة قوية سمينة ظاهرها الصحة، إذا أرادها للحم لا يؤثر فيها ولا ينقص المبيع، فليس له خيار. لكن لو أخذنا بظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى، حتى ولو كان لا يحصل له الغرض فليس له الخيار. والصحيح لا، إذا كان لا يحصل له الغرض اشترى السلعة، مثلا اشترى فحلا موتوءا يعني مخصي، فإن اشتراه للحم لا ينقص المبيع ولا يضر المبيع، بل ربما ينتفع اللحم إما أطيب أو كغيره. لكن لو اشتراه لأجل أن يكون فحلا لغنمه أو إبله أو بقره، على كلام الشيخ ليس له خيار. الصحيح له خيار، هذا هو المذهب الضابط عند الحنابلة. في العيب الذي فيه الخيار هو العيب الذي ينقص قيمة المبيع، هذا هو المذهب. قول لبعض الحنابلة هو النقص الذي يكون في العيب يعني في عين المبيع، ولو لم ينقص قيمة المبيع ويمثله بالخصام. إذا وجد عيب ينقص المبيع يعني نقص في نفس العين المباعة حتى ولو الثمن لا يتأثر به، وهذا كما قلت لكم ليس على إطلاقه، إذا كان لا ينقص ولا يتأثر به فالأصل صحة البيع. إذا كان لا يحصل له الغرض، قل لبعض الحنابلة في العيب ويقول هو ما تسلم منه عين في عرف الناس غالبا، إذا كان في عرف الناس أن هذا العيب تكون السلعة سالمة منه في الغالب فله خيار، وهو قريب من الثاني. والذي يظل والله أعلم أن المسألة فيها تفصيل، لا يقال بما ينقص قيمة المبيع، ولا يقال هو ما نقص العين مطلقا، يرجع والله أعلم إلى الغرض الذي اشتريت لأجل السلعة. فإن كان ينقص المبيع هذا لا شك أنه عيب وله الرد. إذا كان لا يحصل له الغرض كالخصي أراد تضحية أو العقيقة أو الهدي وجد فيه ما يمنع ذلك فله أخيار. وهذا هو قول جمهور أهل العلم في الجملة، قول للحنابلة ومذهب الشافعية والمالكية في الجملة. فالصحيح في العيب إن كان ينقص المبيع فله خيار، إذا كان لا ينقص المبيع لكن لا يحصل الغرض منه فله خيار، وإن كان لا ينقص المبيع ويحصل له الغرض فليس له الخيار. فالأصل في الخيار هو لرفع الضرر، فإذا لم يوجد ضرر فالأصل هو لزوم البيع. قال كمرض، بدأ يذكر الأمثلة. كمرض، المرض غالبا إما يصيب الآدمي وهذا في بيع الرقيق، أو يصيب الحيوان. ولا بد أن نعلم أن المرض هو الذي له أثر في نقص القيمة، فإذا كان المرض يسيرا فلا خيار. مثلا لو اشترى شاة وجد فيها جرح بسبب أنها تناطحت مع شاة أخرى، وهذا الجرح يسير، هذا نوع من أنواع المرض، لكنه لا ينقص المبيع فليس له الخيار. لكن لو كان المرض شديدا يضر بها أو ينقل العدوى أو الناس لا يشترونها بسبب هذا المرض فله الفسخ. وفقد عضو، فقد عضو في الغالب هم يتكلمون على الرقيق، قطع منه أصبع، قطع منه يد، كذلك البهيمة إذا فقدت عضوا فإن كان يذهب الغرض من الشراء، مثلا على القول بعدم إجزاء معضوب الأذن والقرن وهو المذهب عند الحنابلة كما مر بنا، فإذا فقدت هذا العضو، فقدت مثلا الأذن أو القرن، فإذا اشتراها للهدي أو للأضحية أو للعقيقة له الخيار، وإذا اشتراها للحم أو اشتراها لأجل التربية والسمن أو لأجل الولد والدر والنسل فلا خيار له. لماذا؟ لا تتأثر بهذا النقص. وزياداته، يعني إذا حصل هناك زيادة مثل زيادة أصبع، وإذا كما قلت لكم غالبا يتكلمون في الرقيق، إذا زاد أصبع أو زاد مثل عضو هذا يكون مظنة النفور من الرقيق. وكذلك الحيوان لو كان فيه زيادة مثلا عضو ربما تنفر منه النفس، خصوصا في باب الأكل قد لا تشتهيه النفس، له الخيار. قال فإذا علم العيب خير بين أمرين. متى علم العيب؟ بعد لزوم العقد. فإذا قال البائع كما مر بنا أنا بريء من كل عيب وهو لا يعلم العيب، أيضا ليس له ذلك. لكن لو لم يشرط العيب أو شرط البائع وهو يعلم العيب، هنا يأتي الكلام. فإذا علم العيب خير بين إمساك وعرش. حينما قال فإذا علم العيب لا يفهم منه أنه على الفور كما مر بنا، إنما هو على التراخي، لكن الصحيح أنه على الفور. فإذا علم العيب خير بين إمساك مع عرش أو رد وأخذ ثمن. قبل ذلك لا بد أن نعلم الثمن والقيمة. الثمن هو الذي يقع عليه العقد، والقيمة هي ما تباع به السلعة عند الناس أحيانا، وهذا هو الغالب، يكون الثمن هو القيمة. تشتري هذا الماء بريال، قيمته عند المحلات بريال وثمنه ريال، إذن اتفقت القيمة والثمن. لكن أحيانا قد يحابيك الشخص وبيع عليك بأقل من القيمة، هو بريال يبيع عليك بنصف ريال، هنا اختلف الثمن مع قيمة. فالقيمة ريال والثمن نصف ريال، وقد تكون محتاج ولم تجد إلا هذا الماء فقال لن أبيعه إلا بريالين، فالقيمة ريال والثمن ريالان. قال إمساك مع عرش. ما هو العرش؟ العرش هو قسط ما بين الصحة والفساد. كيف نعرف العرش؟ ننظر القيمة، فننظر المبيع بكم يباع صحيحا وكم يباع معيبا، ثم ننظر القسط. والمقصود هنا بالقسط هي النسبة، كم نسبة النقص؟ النص، الثلث، الربع، 5%، 20%، 30%، وهكذا. هذا المقصود به القسط. مثلا اشترى كتابا ب15 ريال، احتاج الكتاب واشترى ب15 ريال، وإلا هو يباع بالسوق ب10، لكن اشترى ب15 ريال. الثمن كم؟ 15، والقيمة 10. ثم وجد في هذا الكتاب عيبا، وجد بعض الصفحات ليس فيها طباعة فارغة. ننظر الكتاب كم قيمته صحيح وكم قيمته معيب. قيمته 10 صحيح، وقيمته معيب نفترض أنها 8. ننظر القسط، الفرق بينهما كم؟ ريالان. قسط الريالين بالنسبة للعشرة كم؟ 5. هل نعطيه ريالين أو نقول لا، نعطيك القسط اللي هو 5 من الثمن الثاني؟ له 5، ليس 5 قيمة، 5 الثمن، لأنه دفع 15. هل هذا 5 كم سيكون؟ 3. لو افترضنا أنه اشتراه بنفس قيمة، اشتراه ب10، سنعطيه كم؟ ريالين. لماذا نقول نعطيه قسط الثمن إذا اشتراه بغلاء؟ إن أعطيناه قسط القيمة حصل ضرر، حتى لا يتضرر المشتري ولا يتضرر البائع، نعطيه القسط من الثمن وليس من القيمة. ننظر كم القسط ما بين الصحة والفساد ثم نعطيه القسط. وربما أحيانا لو أعطيناه قسط القيمة ربما يرجع بالثمن والمثمن. نفترض هذا الكتاب صاحب مكتبة عنده تصفية، يريد أن يبيع مكتبته، الكتاب ب10، غالبا في التصفيات يقوم بالبيع بأقل، باع الكتاب ب5 بدل 10، قيمة 10، ثم وجدناه معيبا، قيمنا العيب قيمته 10 صحيح، ومعيب ب5 والثمن 5، إذن كم القسط؟ النصف. لو قلنا نعطيه القيمة سيرجع ب5 لأن هي نصف العشرة، وسيرجع أيضا الكتاب، فرجع بالثمن والمثمن. هذا هو السبب، حينما نأخذ القسط لا نعطيه قسط القيمة، إنما نعطيه قسط الثمن، حتى لا يحصل ضرر لا على البائع ولا على المشتري. قال إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن، يرد المبيع ويأخذ الثمن كاملا. كما قلت الثمن هو الذي وقع عليه العقد. لماذا؟ لأن البائع معتدي، يجب أن نرفع الضرر عن المشتري فله أن يرد. لكن قد يعترض البائع يقول أنا ما بعت الكتاب، مثل الكتاب ذكرته كمثال، أنا بعت الكتاب ب10، فإما أن تعيد لي الكتاب وإما أن تبقى ال10 عندي. فلذلك القول بالتخيير بينه إمساك مع عرش أو رد وأخذ الثمن، هذا من مفردات الحنابلة. جمهور أهل العلم ليس له إلا الإمساك والرد، فليس له خيار الإمساك مع أخذ العرش. لماذا؟ لأن البائع لم يرضى بخروج العين إلا بالثمن المعين، إن رضي هذه مسألة ثانية، وإن لم يرضى فليس للمشتري أن يأخذ إلا ما دفعه أو يرضى بالسلعة معيبة. قد يقول قائل البائع معتدي، صحيح أن البائع معتدي، لكن نرد الاعتداء بإعادة ثمن للمشتري. أما أننا نريد أن نزيل الضرر عن المشتري فنوقع الضرر على البائع، هذا يحرم. والقاعدة أن الضرر لا يزال بالضرر، نقول الضرر يزال لكن لا يزال بالضرر، فلا ضرر ولا ضرر. هذا هو الصحيح. إذا وجد المبيع فالمشتري له الإمساك أو الرد فقط، وليس له خيار آخر. قال وإن تلف مبيع، لو تلف المبيع، اشترى طعاما فأكله، اشترى سيارة احترقت، أو اعتق العبد أو نحوه، خرج عن ملكه بوقف بهدية ببيع بغير ذلك، إذا خرج عن ملكه لا يعود مرة ثانية. ما الحكم؟ قال تعين عرش، وإذا تلف المالية أو ما تلف لكنه تحول طبخ الخضار فأصبحت مرقة وليست خضارا، اشترى قطعة القماش فقام في تفصيله فأصبحت ثوبا وليست قماشا، ماذا يصنع؟ يقول في مثل هذه الحال يتعين العرش، بمعنى ليس له الرد، لأنه إذا ردينا حصل على البائع ظلم، فلن ينتفع بالثوب ولن ينتفع بالخضار المطبوخة وهكذا. أو نحو تعين العرش، العرش لمن؟ للمشتري. وعلى هذا ليس له الحق أن يطالب برد الثمن الذي دفعه، إنما يرد فقط العرش، وعرفنا العرش، وهذا ليس على إطلاقه. المذهب عند الحنابلة إذا تلف أو تعيب بسبب العيب، والعيب قد كتمه البائع، فالبائع معتدي، فإذا كان البائع معتدي وهو الذي تسبب في التلف أو في النقص فيرد الثمن كاملا، إذن ليس هناك عرش. هذا هو المذهب. مثلا باع عليه جملا، والأصل أن الحيوان يبقى في المكان، لكن هذا الجمل فيه عيب أنه يشرد ولم يخبره أنه شرد، فلما أصبح لم يجد الجمل بعد عنه لم يجد. المذهب عند الحنابلة أنه لا يرد فقط العرش بمثل هذه الحالة وبسبب أن البائع كتم العيب، ما الحكم؟ يرجع المشتري بالثمن كاملا وليس بالعرش فقط، وهذا هو الصحيح. إذن قوله تعين العرش على إطلاقه ليس على إطلاقه، فربما أحيانا يعيد البائع الثمن كله وإن تلف المبيع أو تعيب المبيع. قال وإن تعيب أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه. هذه مسألة ذكر الشيخ رحمه تعالى، إذا اشترى سلعة معيبة ثم تعيبت عيبا ثاني عند المشتري، فهناك عيب عند البائع وهناك عيب عند المشتري، ماذا يقول الشيخ؟ وإن تعيب أيضا، لكن كلمة أيضا تمر بنا كثيرة، وأيضا عند النحاة مصدر من آضى، إما بمعنى رجع أو بمعنى صار على حسب سياق الكلام. في حديث جابر في مسلم قال فانصرف وقد آضت الشمس، يعني رجعت الشمس إلى حالها. فقوله وإن تعيب أيضا خير فيه بين أخذ أرش، منين يأخذ الأرش؟ من البائع، ورد يرده مع العيب الذي حصل عنده مع دفع عرش، يعني المشتري هو الذي يدفع الأرش للبائع ويأخذ الثمن كاملا. على هذا الكتاب شراه نفترض ب15، وجدنا عيب فيه قيمناه صحيح ب10 ومعيب ب8، على كلامهم يعيد ريالين إذا كان شراه ب10، لكن حصل به عيب آخر، أتى أحد صبيان هذا الرجل ومزق ورقتين أو 3 أو 4 أو 5، فقيمناه صحيحا ب10 ومعيبا بكام؟ ب6. الأرش جميعا 4. على هذا يقول هو بين أمرين، إذا شراه ب10 إما أن يعيد ريالين للبائع ويأخذ الثمن ال10 إذا كان ب10، أو البائع يعيد الريالين تبقى السلعة عنده، أو يكون العكس يعيد له السلعة ويعطيه الأرش اللي هو قدرناه بأنه ريالين ويأخذ الثمن. وهل هذا على إطلاقه؟ لا، كما ذكرت قبل قليل، لو نفترض أن العيب حصل بسبب العيب وهو لم يذكر هذا العيب للبائع فيعود بالثمن كاملا. نفترض اشترى بهيمة، وهذه البهيمة تنطح البهائم تحتاج أن تبعد عن البهاء، ما أخبره، فنطحت هذه البهيمة حصل فيها كسر، لا أرشح في مثل هذه المسألة حتى عند الحنابلة، لماذا؟ لأن هذا العيب الذي حصل عند المشتري بسبب العيب الموجود الذي كتمه البائع، ففي هذه الحالة لا أرش. أما إذا كان لم يتسبب البائع في العيب، إذا أراد أن يعيدها يعيدها، لكن لابد أن يعطيه العرش، لأنه نقص لا يمكن تلافيه. فحصل هذا النقص عند المشتري، لأن القاعدة عندنا أن الخراجة بالضمان، كما أنه ينتفع بها كذلك إذا حصل نقص فالنقص يكون عليه، والله أعلم. قال: وإن اختلف عند من حدث فقول مشتر بيمينه. إذا كان العيب يعلم أنه في السلعة قبل الشراء، هذا التفصيل الذي مر بنا. إذا كان العيب حصل عند المشتري فليس له الحق أن يعيد السلعة، السلعة فيها عيب حصل عند المشتري فقط ليس فيها سابق، هي ماله والخرج بالضمان، لو تلفت كلها فهي على ضمانه، فكيف إذا تلف بعضها؟ لكن إذا اختلف عند من حدث العيب، السلعة في عيب، البائع يقول للمشتري العيب حصل عندك، والمشتري يقول لا العيب حصل عندك. وكلام الشيخ رحمه الله تعالى ليس على إطلاقه، قال: فقول مشتر بيمينه. الحنابل لهم تفصيل كما تعلمون، أخطر المختصرات هو متن مختصر، لذلك لا يستطر في ذكر المسائل. ما يتعلق بأحوال العيب، الحالة الأولى أن يكون العيب حصل عند أحدهما وليمكن يحصل عند الآخر، فالأمر يتعلق بمن حصل عنده العيب. إن كان العيب حصل عند البائع فللمشتري الخيار، وإن كان عند المشتري فليس له الخيار، والعقد لازم. وأحيانا نقطع بذلك، مثلا يأتي بالسلعة فاسدة بسبب انتهاء صلاحية السلعة أو انتهاء صلاحية العلاج، متى اشتريتها؟ يقول اشتريتها مثلا قبل أسبوع. نعلم أن السلعة انتهت صلاحيته قبل شهر، نجزم أن العيب حصل عند البائع وليس عند المشتري، لكن لو اشتراها قبل شهر ثم السلعة قد انتهت قبل 5 أيام، العيب حصل عند من؟ عند المشتري بيقين. فهنا من نعلم أن العيب حصل عنده الضمان عليه، ولا نطلب اليمين من العاقد الثاني. إذا كان العيب علمنا أنه حصل عند البائع ردينا السلعة ولا نطلب المشتري باليمين، وإذا كان العيب علمنا أنه حصل عند المشتري يتحمل المشتري العيب ولا يمين على البائع. هذه حالة. لو اشترى حيوان يدعي أن العيب حصل عند البائع وجرحه يقطر دما، نقطع أن العيب حصل عند المشتري. لو ادعى البائع أن العيب حصل عند المشتري مع أن الجرح قد اندمى، نقطع أن العيب حصل عند من؟ عند البائع. فلسنا بحاجة إلى يمين في مثل هذه المسألة إذا كان يحتمل أنه عند هذا أو عند هذا. الأمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون عند أحدهما بينة، المشتري يقول العيب حصل عند البائع وعندي بينة، فالقول قوله. البائع يقول العيب حصل عند المشتري وعندي بينة، فالقول قوله. الحالة الثانية يحتمل أنه حصل عند البائع أو حصل عند المشتري وليس عنده بينة. يقول الشيخ: فقول مشتر بيمينه. يقول فيكون القول إذا اختلف ولا نعلم هل هو حصل عند البائع أو المشتري ولا بينة، القول قول مشتري بيمينه، يعني يحلف عند القاضي ثم بعد ذلك يفسخ العقد. لم يقل يفسخ العقد، يفسخ العقد في الظاهر في من كذب، وفي الظاهر والباطن في حق الصادق. بمعنى إذا فسخ العقد وهو كاذب يحرم عليه التصرف إما بالثمن أو بالمثمن، ليس له، وإن كان في الظاهر حكم له لكن في الباطن ليس له في الحقيقة. ما الدليل على أنه لمشتري بيمينه؟ يقولون حصل نقص
ولو ادعى أنه لم يستلم السلعة كلها، القول قوله، فإذا كان في الكل فكذلك في جزء، وإذا قل الأصل أنه لم يستلم السلعة فما اعترف باستلامه يثبت، وما لم يعترف فالأصل أنه لم يستلم. الرواية الثانية عند الحنابلة العكس، يقولون القول قول البائع، دليل من النظر، يقولون الأصل هو السلامة وعدم العيب، فإذا ادعى المشتري بالعيب ادعى أمرا خلاف الأصل. تلحظ يستدلون بالأصل، لكن المسألة فيها نص حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف البيعان فالقول قول بائع وللمبتاع خيار، أي المشتري خيار. إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع وللمبتاع خيار. حديث مسعود رضي الله تعالى عنه روي من طرق مختلفة كثيرة وأسانيده لا تخلو من ضعف، لكن لضرب الله أعلم أن الحديث ثابت بمجموعه، لكن بعض طرقه في زيادات مثل اليمين في طريق أبي عبيدة عن أبيه طريق منقطع، لكن في جملة أن القول قول البائع لحديث ابن مسعود هو ثابت والله أعلم. اختلف عندما حدث العيب نقول القول قول البائع ولا أرش مثل هذه الحالة، وإلا يرضى به المشتري، والكلام على الأرش، لكن المسألة لا تتعلق في العيب، يختلف في قدر الثمن، قال بعتك بالمئة وقال المشتري لا بعتني بتسعين، حصل اختلاف. نحتاج نرجع إلى حديث ابن مسعود القول قول البائع، نقول هو بمئة ويحلف، إن رضي المشتري أخذ بمئة، وإن لم يرضى فسخ البيع. لكن في مسألة العيب هذا على القول بالأرش، أما على القول بعدم الأرش فلسنا نحتاج إلى هذه المسألة إلا اللهم إذا تلف المبيع عن التفصيل الذي مر بنا قبل قليل. إذا فسخ العقد كما تقدم قبل قليل، الأصل أنه على ملك المشتري، فالغنم له والغرم عليه على التفصيل الذي مر بنا، لكن أحيانا قد تطول المدة، نفترض أن العيب لم يتبين إلا بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، ما الحكم؟ الخراج بالضمان، فيكون قد انتفع به هذه المدة ويعيده، لكن لو حصل فيه نقص يرجع البائع بالنقص اللي هو الأرش. لو حصل نما متصل كحمل سمن، وكان حمل عند الحنابلة مختلفون هل هو من باب المتصل ومنفصل، مثلا ثمرة شجرة فأيضا هي لمن؟ للمشتري، لأنها على ملكه. إذا فسخ من له الحق يفسخ ولو لم يعلم الأخ، مثلا في خيار الشرط، في خيار الغبن، خيار التدليس، خيار العيب، له أن يفسخ ولو لم يعلم البائع. لكن إذا فسخ وأشهد أنه فسخ بعد ذلك يكون أمين، بمعنى تكون على ملك البائع، فالغنم يكون للبائع والغرم عليه، إلا لو أن المشتري تأخر في الرد وحصل تلف. هنا على قاعدة التي مرت بنا، الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فإذا فرط في الحفظ أو تعدى تأخر في رد العين بعد الفسخ تلفت العين أو نقصت فتكون من ضمان المشتري. لماذا؟ إن حصل منه تعدي أو حصل منه